بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، أقول في بداية هذا اللقاء: تقبل الله حجكم وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. أسأل الله أن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأن يعيدكم سالمين غانمين، وأنتم في تمام الصحة والعافية، وقد حصلتم على الأجر وظفرتم بالمغنم. انتهى الحج أيها الأحباب، بقي على الإنسان إذا أراد المغادرة أن يطوف طواف الوداع. طواف الوداع لا يرتبط بسعي، وإنما طواف فقط، ولا يحتاج إلى إحرام، وإنما بلباس العادية. يطوف الإنسان 7 أشواط ويصلي 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان في الحرم، وإلا بعد أن يعود إلى الفندق، ويبتهل إلى الله فيقول: إن كنت يا ربي قد رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. يتضرع إلى الله أن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا حان سفر الإنسان قبيل السفر يأتي لطواف الوداع، فمعناه إذا كان يريد يسافر بعد العشاء لا مانع أن يأتي المغرب ويصلي، ويأتي لصلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء يطوف طواف الوداع ثم يغادر، سواء غادر قبل صلاة الفجر أو بعدها. وإذا أراد أن يغادر بعد طلوع الشمس لا مانع أن يأتي ويصلي صلاة الفجر ويطوف طواف الوداع، ثم بعد ذلك يدعو ويغادر. ولا مانع أن ينام قليلا، ولا مانع أن يتناول وجبة غذائية، ولا مانع أن يشتري هدايا، ولا مانع أن يعني يقوم ببعض الأعمال المنوطة به ثم يغادر على بركة الله. لكن لا نقول له: إنك تطوف طواف الوداع غدا مثلا الثلاثاء وتسافر يوم الأربعاء أو تسافر يوم الخميس. لا، يعني قبيل السفر يطوف الإنسان طواف الوداع. وهنا عدد من الذين جاءوا للحج لا يجب عليهم طواف الوداع، فالمرأة إذا كان لها عذر شرعي يمنع من الطواف ويمنع من الصلاة فإنها معذورة، لأن الطواف بالبيت صلاة. فالطواف يجب على الرجل وعلى المرأة الطاهر قبل المغادرة، ولو غادر الإنسان وليس له عذر قلنا يجب عليك الرجوع إن تيسر، وإن لم يتيسر فإن عليه دم لفقراء الحرم، دم جبران، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وتضرعوا إلى الله أيها الأحباب بأن يستجيب، بأن يقبل حجكم ويجعله من الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. في نهاية لقائنا اليوم نستقبل بعض الأسئلة لنتناقش فيها ونستفيد منها جميعا. فأحب إذا كان لدى أحد منكم سؤال أن يكتبه في وريقة لأجل أن نستفيد فيه. درسنا أيها الأحباب هنا من الأهمية بمكان، وهو قليل في البلاد الأخرى. كثير من البلاد أهملوا هذا العلم وابتعدوا عنه وأصبحوا لا يطبقونه، بينما هو تنزيل من عزيز حميد. ذلك أيها الأحباب هو علم الفرائض وقسمة التركات. فالإنسان يجمع المال في حياته، هذا درهم ذاك درهم وهذا دينار وهذا عقار وهذه مزرعة، لمن تكون بعده؟ تكون للورثة. هل حسب ما يرى يقول أعطوا فلان وامنعوا فلان، الزوجة فلانة قامت بواجبي فأعطوها، والزوجة فلانة ناشز احرموها، الولد فلان بار اكثروا له، والولد فلان عاق امنعوه؟ لا، وإنما هو تنزيل من عزيز حميد. فعلم الفرائض من أهم العلوم ولا مجال للاجتهاد فيه. ما نقول هذا بار وهذا عاق وهذه مطيعة وهذه ناشز، لا، أسماؤهم مبينة وموضحة، لا يصح لنا الزيادة عليها ولا يصح لنا النقص منها، كل بين المولى حقه. قلنا أيها الأحباب الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما هو الفرض؟ الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. الفرض لغة بمعنى الحز والقطع، واصطلاحا يعني عند علماء الفرائض نصيب مقدر يعني موضح شرعا لوارث، لا يزيد إلا في حالة الرد ولا ينقص إلا في حالة العون. وأما إذا ما كان هناك رد أو ما كان هناك عون فإنها نصوص شرعية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها. الذين يرثون النصف نقول خمسة حددهم المولى عز وجل، الذين إذا مات الإنسان الذين يرثون النصف خمسة. من هؤلاء الخمسة؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج. إذا ماتت ليلى وتركت أسرة، من يأخذ النصف من هؤلاء أو من يمكن يأخذ النصف؟ نقول أحد خمسة: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب. والذين يرثون الربع اثنين: الزوج، الزوجة. والذين يرثون الثمن: الزوجة أو الزوجات. والذين يرثون الثلث ثلاثة: الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. والذين يرثون الثلثين أربعة: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات من الأب. والذين يرثون السدس سبعة، الذين يرثون السدس سبعة وهم الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الابن، الأخت من الأب، ولد الأم يعني أخ من الأم أو أخت من الأم. هؤلاء هم الورثة الذين يرثون بالفرض. ومن عداهم يرث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ أحكامه ثلاثة: إذا انفرد أخذ جميع المال، إذا انفرد أخذ جميع المال، هلك محمد عن ابن 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 عم بالجد العاشر أو أكثر، نقول المال لابن العم. إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، يأخذ الباقي بعد الفرض، وإذا لم يبق شيء سقط سقط إلا الأب والابن والجد. هذه أحكام وهي موجودة في مثل هذا الكتاب، وهو موجود عند المكتبات في باب الحرم، عند أبواب الحرم. حبذا لو أخذ أحدنا مثل هذا الكتاب وقرأه في بلده واستفاد منه وأفاد من يريد معرفة هذا العلم من أهل بلده، ففيه فوائد عظيمة جدا. قسمة التركات وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم دون زيادة أو نقص. أنا الآن سأعرض بعض مسائل علشان تسمعون الإجابة. فنقول هلك شخص عن زوجتين وأب وابن، عن شخص وأب وبنت وابن ابن، مات محمد وترك الورثة زوجتين وأب وبنت وابن ابن. شيخ صديق يقول الشيخ صديق المسألة هذه نقسمها من 24. هلك محمد وترك زوجتين وترك أب وترك بنت وترك ابن ابن. يقول الشيخ صديق هذه مسألته من 24. نقول للزوجتين كم؟ للزوجتين الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وللأب؟ وللأب السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. ولابن الابن الباقي تعصيب، ويكون الباقي له خمسة. هذا نموذج أيها الأحباب. شخص مات وله زوجتين، نعطي الزوجتين الثمن. وله أب، نعطي الأب السدس. وله بنت، نعطيها النصف. وله ابن ابن، نعطيه الباقي تعصيب. فهذا نموذج لمسائل الفرائض، وهي كلها واضحة، لا إشكال فيها ولا غموض، وإنما تحتاج منا إلى متابعة. فتجد هذا يعني مثلا الكتب كثيرا، كتب الحديث مثلا، كتب الفقه، كتب العقائد، تجدها مجلدات، لكن كتاب الفرائض مذكرة صغيرة يدرسها الإنسان في وقت وجيز. حتى سماه علماؤنا بعلم الأسبوع، علماؤنا عليهم رحمة الله سموه بعلم الأسبوع. وش معنى علم الأسبوع؟ يعني ما يحتاج إلا أسبوع واحد، ويعرف الإنسان مسائله ثم يقسم، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه، ولا مجال للزيادة، ولا مجال للنقص، وإنما نعطي كل ذي حق حقه. عندي مسألة يا أبا فهد. بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعم شقيق وزوج، هذه مسألة غير الثانية، وأنا ما أطلب من أبو فهد أن يقسمها. بنت أخت شقيقة، مسألة إنسان مات عنده بنت أخت شقيقة وبنت أخت امرأة اللي ميتة، من اثنين. يقول أبو فهد المسألة من اثنين، لأن عندنا بنت الأخت ما ترث، وبنت الأخت الثانية ما ترث، وإنما الذي يرث العم والزوج. فنقول المسألة من اثنين، الزوج له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. الزوج والعم الشقيق له الباقي تعصيب، فتكون المسألة من اثنين، العم له واحد والزوج له واحد. وأما بنت الأخت لأنها ما ترث، كيف بنت الأخت ما ترث؟ لأنها ليست من الوارثات. أنا قلت مرة في هنا، قلت وأنا داخل الحرم سألني واحد من طلبة، قال أنه مات فلان، توفي وترك أولاد أخوه، وترك أولاد أخوه. نعرف إن كلمة ولد يا دكتور تشمل الذكر والأنثى، فيقول قلت المال الذي تركه فلان لأولاد أخيه للذكر مثل حظ الأنثيين، قلت لها غلط. وكيف الغلط؟ نقول لأن البنت بنت الأخ لا ترث، وإنما المال لأبناء الأخ كثروا أم قلوا، أما بنات الأخت فلا ترث. يعني ما الدليل على ذلك؟ نقول الرحبية، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، فبنت الأخ وبنت الأخت لا يرثنا. فينبغي أن نتنبه لهذه المسائل، فمسائل الفرائض نقول واضحة وجلية ولا غموض فيها ولا إشكال، وإنما تحتاج منا إلى متابعة. عندي يا بني زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن أخ، لا يعني من 12، بس أقول واطلب طريقة الاختصار في العمل، واطلب طريقة الاختصار في العمل، دور غير 12. زوج وبنت زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم. نعم، المسألة من كم؟ من 6، من 12. شوف يا ابني، من 12 6 4، لا اعزم على وقت عشان نرجع إلى الدكتور. زوج وبنت ابن وبنت أخ وابن عم، المسألة من 4 صحيح؟ يقول الأخ صحيح، أيدك واتفق الجل على التصحيح. المسألة من 4 لأن فيها ربع، ومخرج الربع من 4. الزوج له كم؟ لماذا؟ لموجود الفرع الوارث. والبنت بنت الابن لماذا؟ كم توفر من شرط بالنسبة لبنت الابن؟ كم توفر من شرط الآن قلنا الزوج له الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت الابن لها النص، لماذا؟ عدم المسارك وعدم المعصب. أحسنت، الآن وعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث اللي أعلى منها، توفرت 3 شروط، فنعطي البنت النصف. طيب، بنت الأخ ليس لها شيء، ابن العم له الباقي تعصيب. أحسن، كلام سليم. شيخ علي، عندي يا بني بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة، بنت وبنت بنت وعم لأم وشقيقة. أحسن، يقول الشيخ علي المسألة من 2 على طول، ما شاء الله الشيخ علي أجاب الجواب الصحيح. يقول المسألة من 2 لأن فيها النصف ومخرج النصف من اثنين. طيب البنت لها، البنت لها النصف واحد، لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك. وبنت البنت لا ترث، ليست من الوارثات، والعم لعم لا يرث لأنه ليس من الوارثين. الوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. طيب والشقيقة، والشقيقة الشقيقة لها، نعم لها الباقي، تعصيب ولا فرض؟ نعم عصبة مع الغير، لأن العصبة ثلاثة، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير، وهذه تكون عصبة مع الغير. طيب دكتور، عندي يا دكتور أم وأب وابن وبنت، نعم الأب والأم لكل واحد منهما السدس. فيقول الدكتور المسألة من ستة، الأم لها السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والابن والبنت لهم الباقي، للذكر مثل رؤوسهم، رؤوسهم ثلاثة وصيامهم أربعة، مباينة. نرجع للنسب الأربع نقول مباينة، فنأخذ الرؤوس ونجعلها أعلى ونسميها، ونسميها دكتور جزء السهم، ونضربها في أصل المسألة أو مع عولها إن كانت عائلة، فنقول ثلاثة في ستة ب18، والثمانية عشر وش نسميها؟ المصح، المصح. أحسنت. عندي يا بني أخوين لأم، أخوين لأم وأخ لأب وأخت لأب، أخوين لأم وأخت من الأب وأخ من الأب. أحسنت، من ثلاثة لأن فيها ثلث، ومخرج الثلث من ثلاثة، فالأخوين من الأم لهم الثلث لأنهم أكثر من واحد، والأم والابن والبنت، لا لا، أخوين من الأم لهم الثلث والباقي للأخ والأخت، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتنتهي المسألة. الآن أيها الأحباب نسمع الأسئلة ونتناقش فيها مع أحبتنا، وأسأل الله أن يتقبل حجكم وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مقبولا وتجارة لن تبور، وأن تعودوا إلى بلدكم سالمين غانمين. نعم.